بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنستأنف شرح كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله، وقد وصلنا إلى قوله: باب ما جاء في صفة مزاح رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمزاح والمزاح بالكسر الملاطفة، والمؤانسة والمداعبة، والمراد به إدخال السرور على النفوس. وكما قال العلماء رحمهم الله: المزاح كالملح في الطعام، أي لا بد أن يكون معتدلا حتى لا يفسد المودات والعلائق. وتكلم الإمام النووي حينما ذكر المذموم من المزاح، قال: ما كان فيه إفراط أو ما دوم عليه. يعني المزاح المذموم هو الذي يكون ديمة، يعني الإنسان يمزح أحيانا، فإذا كان المزاح هو الأصل فيه كان مذموما، وكذلك المزاح الذي يكون فيه إفراط ويؤدي إلى العداوات أو يكون بشيء محرم. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أسامة عن شريك عن عاصم الأحول عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا ذا الأذنين. وهذا فيه مداعبة النبي صلى الله عليه وسلم لأنس بقوله: يا ذا الأذنين. والوصف هنا بطول الأذن إنما هو من قبيل المزاح. وبعض العلماء يعني حمل هذه الكلمة على الثناء، فقالوا يعني يا ذا الأذنين، أي أنه يطيع ويسمع ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون فلان أذن، أي يسمع وسماع للكلام. وهذا الحديث أيضا فيه لطف النبي صلى الله عليه وسلم مع الخدم، فأنس بن مالك كان خادما للنبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا فيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو عيسى قال محمود قال أبو أسامة، يعني يمازحه، أي توضيح معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم يا ذا الأذنين، يعني ليس المراد به الاستهزاء أو التنقص، حاشا النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قبيل المزاح. ثم قال المصنف: حدثنا هناد بن السري قال حدثنا وكيع عن شعبة عن أبي التياح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخالطنا حتى يقول لأخ لي صغير: يا أبا عمير، ما فعل النغير. ومعه الحديث الذي بعده أو تعليق الترمذي عليه، يعني في ذكر الفقه، قال أبو عيسى: وفقه هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمازح، وفيه أنه كان كنا غلاما صغيرا فقال له يا أبا عمير، وفيه أنه لا بأس أن يعطى الصبي الطير ليلعب به، وإنما قال له النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير، ما فعل النغير، لأنه كان له نغير يلعب به فمات، فحزن الغلام عليه فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أبا عمير، ما فعل النغير. وهذا الحديث فيه ملاطفة النبي صلى الله عليه وسلم للصغار، وفيه تواضع النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا كان أخا، أبو عمير كان أخا لأنس من الأم. وأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يزيل عنه الحزن، وهذا فيه مشروعية إدخال السرور على الناس وإزالة الأحزان. والقصة أن أبا عمير هذا كان صغيرا وكان لديه طائر صغير يلعب به فمات، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يسليه. وفيه كما ذكر المصنف جواز اتخاذ الطير، جواز اتخاذ الطير، وذكر العلماء ضابطا لذلك قالوا جواز اتخاذ الطير بلا أذى، ألا يكون فيه إيذاء. وأيضا فيه استخدام الكنية، وأنها ليست خاصة بالمتزوج، وأن الصغير أيضا قد يكنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا عمير. وهذا الحديث يعني العلماء فصلوا يعني في فوائده يعني تفصيلا عجيبا، والسبب في ذلك أن بعض المعترضين اعترض على العلماء فقالوا ما فائدة هذا الحديث، يعني لماذا تريدون في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم هذه الكلمات اليسيرة يا أبا عمير ما فعل النغير؟ فأراد علماء الحديث أن يردوا عليهم، فجمع الطبري رسالة خاصة في فوائد حديث أبي عمير، ليس الطبري المتأخر ولكنه شخص آخر، فذكر في هذا الحديث 60 فائدة، وقد استعرض جملة منها الحافظ بن حجر في فتح الباري. ووجه الشاهد هو يعني في هذا الباب ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الغلام الصغير. ثم قال حدثنا عباس بن محمد الدوري قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال أنبأنا عبد الله بن مبارك عن أسامة بن زيد عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله إنك تداعبنا، قال إني لا أقول إلا حقا. وهذا فيه أيضا إثبات ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وأيضا فيه فائدة مهمة جدا وهو ضابط المزاح، ضابط مهم في ضوابط المزاح وهو أن لا يكون إلا حقا. يعني اليوم بعض الناس يمزح لكن بالسب، أو يمزح باللعن أو بالعبارات المحرمة، فالمزاح ينبغي أن يكون بالحق، والمزاح كما أسلفنا يعني ينبغي أن يكون في حده المعقول الذي لا يؤدي إلى يعني إفراط. ويعني بعض العلماء ذكر ضابط جميل جدا في المزاح، قالوا ضابط المزاح ألا يكون بحرام وألا يؤدي إلى حرام، ألا يكون بحرام وألا يؤدي إلى حرام. يعني لو إنسان مازح شخص بإفزاعه هذا مزاح بالحرام، لأنه هناك نهي عن إفزاع المؤمن، أو إنسان مزح مع شخص فأكثر المزاح مما أدى إلى القطيعة والهجران. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا خالد بن عبد الله عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا استحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني حاملك على ولد ناقة، فقال يا رسول الله ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ فهذا الحديث فيه أن رجلا استحمل النبي صلى الله عليه وسلم، أي طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يركبه على دابة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يمازحه فقال إني حاملك على ولد ناقة، فظن هذا الرجل أن ولد الناقة الصغير، والإبل الصغيرة في العادة لا تركب، ففهم هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد ولد الناقة عموما، لأن الإبل يعني سواء كانت صغيرة أو كبيرة فهي أولاد الناقة، فمازحه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال ما أصنع بولد الناقة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل تلد الإبل إلا النوق؟ يعني من أين خرجت الإبل إلا من الأنثى؟ ثم قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ثابت عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا من أهل البادية كان اسمه زاهرة وكان يهدي إلى النبي صلى الله عليه وسلم هدية من البادية فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا أرسلني فالتفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم فجعل لا يألو ما ألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم حين عرفه وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يشتري هذا العبد فقال يا رسول الله إذن والله تجدني كاسدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد أو قال أنت عند الله غالي. أيضا هذا الحديث في صورة من صور ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم للفقراء وزاهر هذا رجل من أهل البادية قال كان يهدي النبي صلى الله عليه وسلم يعني إذا جاء من البادية أتى بهدايا من البادية للنبي صلى الله عليه وسلم مثل السمن والأقط وغيرها والنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وهم البادية يغلب عليهم هذه الأمور ثم إذا أراد أن يرجع إلى البادية قال فيجهزه النبي صلى الله عليه وسلم ويقول إن زاهرة باديتنا ونحن حاضرون يعني إذا أراد أن يرجع أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم هدايا في المقابل أعطاه هدايا من المدينة وأشار إلى أن يعني أهل البادية يحتاجون إلى أهل الحاضرة وأهل الحاضرة يحتاجون إلى أهل البادية قال إن زاهرا باديتنا ونحن حاضرون يعني نتبادل معه الهدايا قال وكان صلى الله عليه وسلم يحبه وكان رجلا دميما والدميم المراد به يعني في الصورة وفي الخلقة يعني كان أسود اللون في الصورة وفي الهيئة وطبعا هناك فرق يعني العلماء لما يقولون ذميم ودميم الذميم هو في الخلق وأما الدميم في الخلقة والخلق قال فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يوما وهو يبيع متاعه فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره فقال من هذا يعني وهذا من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم أنه جاء من خلفه واحتضنه وأمسكه وهو يعني لا يدري من هو ثم حاول أن يعرف من هو قال أرسلني يعني اتركني فالتفت فعلم أنه النبي صلى الله عليه وسلم فلما علم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يتبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم فألصق ظهره بصدر النبي صلى الله عليه وسلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد أمسكه من الخلف وأيضا ما زحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال من يشتري هذا العبد لأن لونه كان أسود فيعني كأنه يبيعه في السوق للناس وهذا من الممازحة فقال زاهر إذن تجدني كاسدا أي يعني متاعا رخيصا لقبح صورتي لا أحد يشتريني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكن عند الله لست بكاسد وهذا فيه منقبة لهذا الصحابي وفضيلة عظيمة لأن النبي صلى الله عليه وسلم زكاه بهذا وفيه أيضا فائدة أن العبرة هو بالإيمان وبالأعمال وبسلامة القلوب ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم وهذا متجسد في هذا الحديث لأن هذا الرجل كان فقيرا كان دميما أسود اللون ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكن عند الله لست بكاسد أو أنت عند الله غالب. فهذا فيه يعني مزاح النبي صلى الله عليه وسلم مع الفقراء وتواضعه مع هذه الفئة. ونلاحظ يعني مع سلسلة هذه الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مازح الخدم ومازح الصغار ومازح الفقراء ومازح النساء. ثم قال حدثنا عبد بن حميد قال حدثنا مصعب بن المقدام قال حدثنا المبارك بن فضالة عن الحسن قال أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ادعو الله أن يدخلني الجنة. فقال يا أم فلان إن الجنة لا تدخلها عجوز. قال فولت تبكي فقال أخبروها أنها لا تدخلها وهي عجوز. إن الله تعالى يقول إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. وهذا فيه ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم للنساء وممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لكبار السن. فهذه المرأة بكت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الجنة لا تدخلها عجوز. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعني المرأة تكون في سن 33 سنة كالرجال تماما حينما يدخلون الجنة يعني يكونون في سن الشباب. فهي فهمت معنى آخر وهذا من ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم لسائر طبقات المجتمع. ولكن كما أسلفنا أن ممازحة النبي صلى الله عليه وسلم كان مزاحا معتدلا منضبطا. ثم قال المصنف رحمه الله باب ما جاء في صفة كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعر. بداية ينبغي أن نعرف بعض الأمور التأصيلية حول يعني النبي صلى الله عليه وسلم والشعر. والأمر الأول هو أن الله عز وجل نفى عن النبي صلى الله عليه وسلم صفة الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له. يعني لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم شاعرا ولم يكن مؤلفا للشعر. ثم النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يستحسن بعض الشعر ويتذوق بعض الشعر ويستمع إلى بعض الشعر ويردد بعض الشعر؟ نعم، هذا الذي ورد في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستمع وكان يشجع بعض الشعر ويردد بعض الشعر. طبعا ذكر بعض العلماء أن بعض يعني عبارات النبي صلى الله عليه وسلم شعر، وأجابوا على ذلك أن هذا يعني وقع من النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا. يعني الإنسان أحيانا يتكلم في خطبة أو يتكلم في موعظة تأتي بعض الكلمات على أوزان الشعر يعني اتفاقا وليس تأليفا للشعر. طبعا الشعر له قوانين من علم العروض، ونحن يعني عندنا تقريبا 16 بحر في علم العروض على أساسه يؤلف الشعر. لكن بعض العبارات والكلمات يعني تأتي مسجوعة وتأتي على بعض يعني بحور الشعر السهلة المعتادة، خاصة مثلا بحر الرجز. يعني مثلا في الفقه أول ما نقرأ احنا في كتاب المياه الماء طاهر مطهر، هذا على وزن الشعر، على وزن الرجز وغيره من العبارات. أيضا مما ينبغي أن نعرفه أن القاعدة في الشعر أن الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. يعني مثل ما أن الكلام ينقسم إلى قسمين حسن وقبيح، كذلك الشعر، لأن الشعر من جنس الكلام. والشعر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة وفيه بيان. ثم قال المصنف رحمه الله حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن المقدام بن شريح عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال قيل لها هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل بشيء من الشعر؟ قالت كان يتمثل بشعر ابن رواحة ويتمثل ويقول يأتيك بالأخبار من لم تزودي. هنا يعني في سؤال, هل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما سئلت أم المؤمنين عائشة هل كان النبي صلى الله عليه وسلم يردد بعض أبيات الشعر, يتمثل ببعض أبيات الشعر؟ فبينت أم المؤمنين عائشة قال كان يتمثل بشعر ابن رواحة. ابن رواحة هذا أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان له شعراء معروفين, منهم عبد الله بن رواحة, ومنهم حسان بن ثابت, ومنهم كعب بن مالك, وهؤلاء يذكرون يعني في كتب السيرة أنهم من خواص شعراء النبي صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتمثل ويردد بعض أشعاره, وأيضا قال ويتمثل ويقول أيضا يعني يردد يأتيك بالأخبار من لم تزودي. ويعني هذا الطرف بيت من كلام طرفة ابن العبد, ويعني صاحب المعلقة المشهورة, معروف يعني في علم اللغة العربية من أشعار الجاهلية المعلقات, وكانت يعني أساطين شعراء العرب, وكانت العرب تعتني بالمعلقات ويعلمون أبنائهم ويرددونها في المجالس, وعلقوها حتى على جدران الكعبة. فمنها هذا البيت, يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يردد يأتيك بالأخبار من لم تزودي, وهذا يعني مثل الحكمة يعني والمثل. يعني أحيانا النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني أن الإنسان قد يرسل شخصا ليتقصى له الأخبار, ثم فجأة يأتي الخبر من شخص آخر, يعني من شخص أنت لم ترسله ولم تزوده ولم تطلب منه تقصي الأخبار, ويأتيك من غيره. ثم قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن المهدي قال حدثنا سفيان الثوري عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا أبو سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد, ألا كل شيء ما خلا الله باطله. وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. هنا بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كما أسلفنا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستحسن بعض أبيات الشعر, فذكر هنا إن أصدق كلمة قالها الشاعر, وهذا فيها من الشعر منه ما هو صادق ومؤثر ومنه ما هو كاذب, والكذب في الشعر يعني كثير, يعني حتى بعض الشعراء يقول يعني أعذب الشعر أكذبه, يعني لأنهم يستخدمون التمثيل وغيره. لبيد أيضا أحد شعراء الجاهلية من أصحاب المعلقات, لبيد بن أبي ربيعة العامري, وأسلم. والعجيب يعني لما في كتب الحديث يذكرون لبيد ويقولون أن يعني لبيد عاش 120 سنة وكان عمره بالمناصفة في الإسلام والكفر, يعني 60 سنة كان مشرك و60 سنة مسلم, ولما دخل الإسلام يعني ترك الشعر, قلل من الشعر, وجاء يعني في كتب السيرة أنه يعني قال أغناني عن الشعر سورة البقرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم أورد عبارة جميلة, يعني ألا كل شيء ما خلا الله باطل, أي أي تعلق بغير الله عز وجل فهو باطل وهو فان وذاهب. الذي ينفع الإنسان هو التعلق بالله عز وجل وعبادة الله سبحانه وتعالى, وأما ما سوى ذلك فهو باطل. فأصدق كلمة قالها الشاعر كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم كلمة توافق المعتقد, توافق المعتقد, لأن كل شيء يعني وكل نعيم لا محالة زائل, وكل شخص في هذه الدنيا زائل, فلا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى, ولذلك هذه كلمة عظيمة. ف ثم ذكر وكاد أمية بن أبي الصلت أن يسلم. أمية بن أبي الصلت أيضا من شعراء الجاهلية، وكان يتميز يعني أنه كان يتعبد على يعني بقايا دين إبراهيم، وكان يؤمن بالبعث، وكان يعني يورد في شعره معاني البعث والنشور وذكر الخالق. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول كاد، يعني كاد من أفعال المقاربة أن يسلم بسبب الشعر وكلماته التي فيها معاني تعظيم الله وذكر اليوم الآخر، ولكنه يعني مات على الكفر. قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه قال أصاب حجر أصبع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدميت، فقال هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. هذا الحديث فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أصيب في رجله إصابة فخرج الدم من أصبع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال هذه الأبيات هل أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت. طبعا هذا فيه أول شيء بشرية النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بشر يعتريه ما يعتري البشر، يجوع ويعطش ويحتاج إلى النوم ويصاب. أيضا فيه ثواب المسلم المحتسب، يعني أن الإنسان إذا أصيب بأي إصابة سواء كانت صغيرة أو كبيرة واحتسبها الإنسان فإن له الأجر على هذه الإصابات. وهنا يعني مرت كلمة أصبع، يعني هذه من الكلمات طبعا العجيبة في اللغة العربية، لأن الألف مثلثة والباء مثلثة، يعني الألف يجوز فيها الضم والفتح والكسر، والباء أيضا يجوز فيها الضم والفتح والكسر، يعني كلمة أصبع ممكن ننطقها بتسعة أوجه لاحتمال الإيراد على الحرفين. قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا سفيان علينا عن الأسود بن قيس عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نحوه أي قريبا منه. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا سفيان الثوري قال أنبأنا أبو إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال قال له رجل أفررتم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا عمارة؟ فقال لا والله ما ولى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن ولى سرعان الناس تلقتهم هوازن بالنبل، ورسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلته، وأبو سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب آخذ بلجامها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا النبي ولا كذب أنا ابن عبد المطلب. هذا الحديث طبعا يشير إلى أحداث غزوة حنين، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في القصة المعروفة لما وصلوا إلى حنين، وحنين كانت وادي بين جبلين، وكان قد اختبأت قبيلتي هوازن وثقيف ومن معهم فوق الجبال، فأول ما دخل النبي صلى الله عليه وسلم رموهم بالنبال كالمطر، ففر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وارتبك الجيش، فلم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم إلا تسعة كما في القصة المعروفة. وهوازن كانت معروفة يعني بجودة الرمي، رمي النبال، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما حاصرهم يعني في الطائف 20 يوم ما استطاعوا أن يقتحموا يعني حصنهم، لأن كل واحد يقترب منهم يرمونه، لأن لهم عناية بالرمي. وجه الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفر، ثبت النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان شجاعا كما جاء في الحديث, يعني الصحابة يقولون إذا حمي الوطيس احتمينا بالنبي صلى الله عليه وسلم, يعني إذا اشتد الحر نقف خلف النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا بيّن أن يعني أن الناس فرت والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت, يعني لما رموه بالنبل, وكان النبي صلى الله عليه وسلم على بغلته. وطبعا الأصل يعني في هذه المعارك يعني عدم استخدام البغلة, ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ركبها توكلا على الله وثقة بربه, لأنهم يستخدمون في هذه المعارك دواب أقوى من الخيل وغيرها. وكان أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه من الرضاعة الذي أسلم عام الفتح, والذي قد أمسك بلجام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم ردد هذه الكلمات, أنا النبي ولا كذب, أنا ابن عبد المطلب. هذه الكلمات اللي اختلف فيها العلماء, هل هذا شعر ألفه النبي صلى الله عليه وسلم أم هو كلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم اتفاقا فوافق طريقة الشعر, هذا الذي عليه أكثر العلماء. وهذه يعني الكلمات فيها صدق النبي صلى الله عليه وسلم, يعني يقول أنا النبي حقا وصدقا فلا أفر من المعركة, أنا ابن عبد المطلب. طبعا هنا يعني قوله أنا ابن عبد المطلب هو من باب الخبر وليس من باب الإنشاء. يعني تعرفون مسألة اللي يذكرها العلماء أنه لا يجوز التعبيد بغير أسماء الله, لا يجوز التعبيد بغير أسماء الله, هذا بالإجماع. فذكر ابن حزم الظاهري قال لا يجوز التعبيد بغير أسماء الله باستثناء عبد المطلب, قال يجوز عبد المطلب لأنه ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم, ورد عليه أنه لم يرد في معرض الإنشاء وإنما في معرض الخبر, يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا وصف فقط وليس من باب الإقرار. قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا جعفر بن سليمان قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في عمرة القضاء وابن رواحة يمشي بين يديه وهو يقول خلوا بني الكفار عن سبيله, اليوم نضربكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. فقال له عمر رضي الله عنه يا ابن رواحة بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي حرم الله تقول شعرا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم خلي عنك يا عمر فلهي أسرع فيهم من نضح النبل. وهذا فيه يعني هذا الحديث فيه جواز الشعر المباح, وفيه يعني استخدام الشعر في الدعوة, استخدام الشعر في الدعوة. وهذا كان يعني واضح في أيام العرب, كان الشعر يؤثر على الناس ويهيج, حتى الحروب تقوم بسبب الشعر. ولذلك حتى يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة عفى عن كل الناس إلا عن الشعراء, الشعراء الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم بالشعر والذين سخروا شعرهم ضد النبي صلى الله عليه وسلم, مثل يعني عبد الله بن خطل ومقياس بن صبابة, أيضا عبد الله بن سعد, امرأتين أيضا شاعرات النبي صلى الله عليه وسلم أول ما دخل مكة فقال اقتلوهم ولو وجدتموهم متعلقين بأستار الكعبة, لأنهم آذوا النبي صلى الله عليه وسلم والإسلام من خلال الشعر. فهنا شعر عبد الله بن رواحة كان له أثر يعني في التأثير على المشركين وفي زعزعتهم, وشبه النبي صلى الله عليه وسلم, هذا يشير أن الشعر يكون له قوة ونفوذ في النفوس. قال أسرع فيهم من نضح النبل, يعني أحيانا الشعر يكون أقوى من النبل. وتعرفوا أن بعض الناس يعني كان يموت بسبب الشعر، بسبب الهجاب عند العرب. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن سيماك بن حرب عن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت وربما تبسم معهم. هذا الحديث طبعا نجد أن الصحابي جابر بن سمرة قال جالست النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 100 مرة، وهذه من أساليب تأكيد الكلام، من أساليب تأكيد الكلام. يعني المستمع لما يسمع أن هذا أكثر مجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ما يعني يأتي في بعض الأحاديث سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وعيناي تنظر إليه، أو يعني وعاه قلبي، عبارات كثيرة كان يستخدم الصحابة من باب التأكيد. ووجه الشاهد هنا وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت، وهذه تسمى عند العلماء السنة الإقرارية. والسنة الإقرارية هي أن يسكت النبي صلى الله عليه وسلم أو يتبسم النبي صلى الله عليه وسلم حينما يذكر الشيء أو أن يقال أمامه. ثم قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أشعر كلمة تكلمت بها العرب كلمة لبيد، ألا كل شيء ما خلا الله باطل. مر معنا وهذا السند فيه شريك وهو سيء الحفظ، لكن الإسناد السابق يقوي هذا الإسناد. والاختلاف الرواية هي في اللفظة، يعني هناك أصدق وهنا أشعر كلمة. ثم قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا مروان بن معاوية عن عبد الله عبد الرحمن الطائفي عن عمر بن الشريد عن أبيه رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فأنشدته 100 قافية من قول أمية بن أبي الصلت، كلما أنشدته بيتا قال لي النبي صلى الله عليه وسلم هي، حتى أنشدته 100 يعني بيتا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كاد ليسلم. وهذا يعني فيه بداية الإشارة إلى الإرداف، جواز الإرداف خلف الدابة. طبعا العلماء اعتنوا بهذا الموضوع، يعني وهذه من كماليات العلم يعني في السيرة، حتى ألف أبو زكريا يحيى بن مندى جزء في معرفة أسماء أرداف النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الذين أركبهم النبي صلى الله عليه وسلم خلفهم، وهذا يعني من دقة العلماء أنهم يعني ما كانوا يتركون شيء. فذكر أنه أنشد، أخذ يقول أبيات من الشعر 100 قافية يعني 100 بيت، وهذا طبعا كثير جدا من قول أمية بن أبي الصلت، وهذا دليل أنه كان يعجبه شعره، وكما أسلفنا لأن شعره كان فيه شيء من ذكر اليوم الآخر ومن ذكر الرب. وهذا أمية يعني أدرك الإسلام ولكنه لم يسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستزيد، يعني كلما يقول له أبيات من الشعر يقول هي هذه كلمة عند العرب أي زدني من الأبيات، حتى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قارب الإسلام، يعني الأصل في مثل من يقول مثل هذه الأبيات أن يسلم، لأنه يدل على رجاحة العقل والتعبد وغيره. قال حدثنا إسماعيل موسى الفزاري وعلي بن حجر والمعنى واحد، قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضع لحسان بن ثابت منبرا في المسجد يقوم عليه قائما يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو قال ينافع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يؤيد حسان بروح القدس ما ينافع أو يفاخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث فيه أيضا ذكر أحد شعراء النبي صلى الله عليه وسلم وهو حسان بن ثابت, وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب أن يسمع شعره, وجعل له منبرا في المسجد, فكان يلقي الشعر تارة في مفاخر النبي صلى الله عليه وسلم وتارة في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم له فضيلة أن الله يؤيد حسان بن ثابت بجبريل عليه السلام, روح القدس هو جبريل, يعني كلما فاخر أو دافع عن النبي صلى الله عليه وسلم أيده الله عز وجل بجبريل. ثم قال حدثنا إسماعيل بن موسى الفزاري وعلي بن حجر قال حدثنا ابن أبي الزناد عن أبيه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. ثم قال المصنف رحمه الله: باب ما جاء في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في السمر. والسمر هو السهر بعد العشاء, أو يقول العلماء هو السهر بعد هدأة الليل. والأصل في السمر أنه يعني مكروه, كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره السمر بعدها, يعني بعد العشاء, إلا في الحالات المستثناء كالسمر مع الأهل أو السمر مع الضيف أو السمر في السفر أو السمر في الخير وفي طلب العلم. ثم أورد الحديث: حدثنا الحسن بن صباح ابن صباح البزار قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا أبو عقيل الثقفي عبد الله بن عقيل عن مجالد عن الشعبي عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها إلى نهاية الحديث. هذا الحديث ضعيف, ضعيف من جهة السند وضعيف من جهة المتن. أما من جهة السند ففيه مجالد بن سعيد وهو ضعيف ليس بالقوي, وأيضا ضعيف من جهة المتن لأن هذا المتن فيه نكارة. لماذا؟ يعني لا يليق بأن أحد أمهات المؤمنين تقول عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم كأن الحديث حديث خرافة, فهذا لا يليق يعني بكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فالحديث فيه يعني نكارة من جهة المتن وضعف من جهة السند. ثم قال المصنف: باب حديث أم زرع. والمصنف هنا يعني أفرد هذا الحديث في باب يعني لكثرة تفاصيله, والقصد فيه بيان مؤانسة النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه. وهذا الحديث يعني اعتنى به العلماء, وبعض العلماء شرحه يعني في رسالة مستقلة, يعني مثل القاضي عياض عنده كتاب خاص اسمه بغية الرائد لما تضمنه حديث أم زرع من الفوائد. وأكثر من فصل فيه الحافظ بن حجر يعني في فتح الباري. وأصل هذا الحديث يعني أن أم المؤمنين عائشة ذكرت حكاية حدثت للنساء في ذكر مواقف الأزواج بالمدح والذم, فاستمع النبي صلى الله عليه وسلم إليها, استمع النبي صلى الله عليه وسلم إليها, فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يستمع إلى أهله ويلاطفهم ويؤانسهم. قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا عيسى بن يونس عن هشام بن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن عروة عن عائشة قالت: جلست 11 امرأة فتعاهدنا وتعاقدنا أن لا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا, يعني تعاهدوا على ذكر الأزواج سواء بالمدح أو الذم. وهذا فيه إشارة إلى يعني ما يكون عليه حال بعض النساء إذا اجتمعنا من الكلام الذي ربما يؤخذ عليهن سواء من الغيبة أو ذكر بعض الأوصاف, إلا من رحم الله وكانت خائفة من الله. فجاءت هذه أوصاف يعني كثيرة، طبعا بعض الأوصاف مدح وبعضها ذم وبعضها يحتمل الذم والمدح. قالت الأولى: زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل. الزوجة الأولى، المرأة الأولى، أشارت إلى قلة إحسان زوجها ووعورة أخلاقه وغلظ أخلاقه، وشبهته بلحم الإبل، يعني الأصل أن لحم الإبل غليظ وصعب الهضم، ليس مثل لحم الضأن. وأيضا يعني ذكرت أنه صعب المنال، صعب المنال، يعني إلى جانب أن هذا اللحم لحم إبل وغليظ، هو مثل اللحم الموجود فوق الجبل، فكيف يتكلف الإنسان المشقة حتى يصل إلى هذا اللحم الذي لا يستفاد منه؟ فهذه إشارة إلى يعني إلى وعورة أخلاق الزوج وقلة إحسانه. قالت الثانية: زوجي لا أبث خبره، إني أخاف ألا أذره، إن أذكره أذكر عجره وبجره. هذه الثانية ذكرت يعني أشارت إلى أن زوجها كثير المعائب، كثير المعائب، فذكرت أنها لا تبث ولا تظهر ولا تشيع أخباره. قال: لأنها إني أخاف ألا أذره، يعني تقول لو فتحت الباب لا يغلق هذا الباب، طبعا هذه ما تكلمت بعد. وقال: إن أذكره أذكر عجره وبجره، يعني تقول لو تكلمت، وهذا مثل عند يعني العرب، يقول لم يترك عجره وبجره. العجر طبعا هي العيوب التي تكون في العنق تكون ظاهرة، والبجر هي العيوب التي تكون في البطن تكون مخفية. فهذه كناية يعني أنها لو تكلمت على زوجها ستذكر العيوب الظاهرة والباطنة، فيعني هنا كناية عن كثرة معايب وأخطاء هذا الزوج. قالت الثالثة: زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. هذه الثالثة وصفت الزوج بأنه طويل، العشنق الطويل، وهذا الطول هو الطول المذموم، الطول الذي يكون مع الغباء والحمق، فوصفت يعني الزوج بهذا الوصف، يعني أنه طويل ولكنه لا يتصف بالعقل والرزانة. وذكرت أنها إذا نطقت يعني ذكرت عيوبه وسوء خلقه ربما تطلق، وإذا سكتت أنها تعلق، لكنها اختارت أنها تكون كالمعلقة أفضل من أن تكون مطلقة. قالت الرابعة: زوجي كليل تهامة، لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة. والرابعة طبعا هذا تثني على زوجها، وهذا عبارة ثناء. قال: زوجي كليل تهامة، وهذا تشبيه يعني الزوج بمنطقة، وهي منطقة تهامة، وهي الساحل الغربي لجزيرة العرب، منطقة مرتفعة جبلية تمتاز بجمالها واعتدال هوائها. فذكرت أن زوجها معتدل في تصرفاته، يعني لا حر ولا قر، وسط معتدل كاعتدال هذه المنطقة، ولا تخاف يعني منه ولا تسأم منه، يعني ما تمل من هذا الزوج، وهذا كله من باب يعني الثناء. قالت الخامسة: زوجي إن دخل فهد وإن خرج أسد، ولا يسأل عما عهد. هذه الخامسة يعني اختلف العلماء فيها، لأنها تحتمل يعني المدح والذم. فالمدح يعني قالوا إن دخل فهد، يعني صار كالفهد من جهة التكرم والإحسان إلى الزوجة، وإن خرج أسد يعني كان شجاعا في يعني في خروجه. ولا يسأل عما عهد يعني إشارة إلى المسامحة، هذا وجه المدح. وأما العلماء الذين فسروه بالذم قالوا إن دخل فهد يعني صار مثل الفهد، يعني قالوا الفهد في عادته إذا دخل البيت ينام، إذا دخل الكهف ينام، فهو إن دخل ينام. وإن خرج أسد يعني كان قويا في الخارج فقط، قال ولا يسأل عما عهد، أي لا يسأل عن الناقص وعن حاجات البيت. قالت السادسة زوجي إن أكل لف، وإن شرب اشتف، وإن اضطجع التف، ولا يولج الكف ليعلم البث. هذه السادسة وصفت الزوج بأن الزوج أكول نؤوم، يعني يحب الأكل والشراب، يعني همه بطنه، يعني إن أكل لف يعني لم يترك شيء من الطعام ويشرب كل شيء، وإن اضطجع التف يعني ينام، أيضا نومه بعيد يعني في لحاف واحد بعيدا عن أهله. ولا يولج الكف ليعلم البث، يعني إذا رأى امرأته حزينة ومكتئبة لا يضع كفه عليها ليسأل عن أحزانها وهمومها. وهذه طبعا كل يعني السادسة من صفات الذم والقدح. قالت السابعة زوجي عيايا أو غيايا طباقا، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. يعني هذا الوصف السابع للزوج بأنه عي عن عمل البيت ولا يهتم بالبيت ولا يلتفت إلى البيت، أو غيايا يعني لا يهتدي لمنافعه ولمصالحه، وطباقة أي أحمق. وكل داء له داء، يعني كل صفة سلبية فيه وكل عيب فيه. وأيضا وصفت زوجها بأنه ضراب، يعني يضرب امرأته كثيرا، فتارة يضربها في الرأس وتارة في الجسد. قال شجك، الشج والضرب الذي يكون في الرأس، أو أحيانا ضرب في الجسد، وأحيانا ذكرت تجمع لها ضرب الرأس والجسد. ففيه يعني هذه الصفات من عدم الاهتمام مع ضرب الزوجة، وهذا أيضا من يعني وصف ذم. الثامنة في وصف مدح، قال زوجي المس مس أرنب والريح ريح زرنب، وهذه إشارة إلى أن الزوج لطيف ونظيف، ويعني يعني لطيف مثل الأرنب، ومسه مثل يعني الريش الذي يكون على الأرنب، والريح طيب مثل الزرنب، يعني الزرنب نبات طيب الرائحة. والمعنى أنه تصفه يعني بحسن الخلق وطيب المعشر. قالت التاسعة، وهذه أيضا مدح، زوجي رفيع العماد، عظيم الرماد، طويل النجاد، قريب البيت من الناد. وصفت يعني الزوج هنا بأنه زوج كريم، وذكرت يعني أوصاف تدل على الكرم، وصفين يدلان على الكرم، رفيع يعني العماد. طبعا رفيع العماد يطلق على أمرين، يطلق على النسب أنه رفيع النسب، ويطلق على الخيمة، يعني عماد الخيمة، أن الخيمة منصوبة للناس يأتون عنده ويأكلون. وقولها عظيم الرماد يعني كناية عن كثرة الضيوف. الرماد يكون من أثار النار وللضيفان يعني. وطويل النجاد الإشارة إلى الشجاعة يعني طول القامة يعني. أصل النجاد في عند العرب حمائل السيف يعني تشير إلى طوله وشجاعته. قال قريب البيت من الناد يعني بيته قريب من مجلس قومه لا يخشى الضيوف بل يقترب من الناس حتى يغشاه الضيوف. فهذه كلها إشارة إلى الكرم. قالت العاشرة زوجي مالك وما مالك. طبعا بعض العلماء قال اسمه مالك وبعض العلماء قال يعني أنه يملك الخير الكثير. وأيضا هنا صفة مدح يعني الإشارة إلى الكرم. قالت وما مالك يعني من أساليب التعجب والاستكثار. قال مالك خير من ذلك يعني زوجي خير ممن ذكر من الرجال السابقين في الكرم وإعطاء الناس. له إبل كثيرات المبارك قليلات المسارح يعني يملك الإبل والإبل قد بركت قريب البيت ولا تذهب إلى المسارح يعني إلى المرعى. القصد يعني يترك الإبل بجانب البيت من أجل النحر للضيوف. إذا سمعت صوت المزهر أيقن أنهن هوالك يعني إذا سمعنا صوت السكاكين التي تعد للذبح أيقنت الإبل أنها هالكة حتى تقدم للضيوف. فهذه إشارة طبعا إلى الكرم. الأخيرة وهي يعني بيت الشاهد من الإيراد. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع. هنا طبعا هذا كل مدح يعني سيأتينا متعلقات المدح من أمي زرع لأبي زرع. أول متعلق ذكره بالكنية هو الوحيد الذي ذكر يعني ذكر زوجها بالكنية. ثانيا استخدمت التعجب وما أبو زرع. ثم قالت أناس من حلي أذني. أناس يعني أكرم وأضاف إلى أذنها الحلي الكثير. والنوس يعني في عند لغة العرب هي الإثقال يعني ملأ أذنها بالقراريط والحلي من الذهب. وهذا يدل على يعني الإكرام. قال وملأ من شحم عضودية وهذه إشارة إلى أنها يعني قال جعلني سمينة من كثرة الخير الذي في بيته. طبعا في الزمن السابق كانت العرب تفخر في السمن للنساء يعني ليس كالحال اليوم. قالت وبجحني فبجحت إلى نفسي وهذه يعني إشارة إلى الفرحة أنه أفرحها حتى يعني فرحت في نفسها صارت يعني باتت سعيدة في حياتها. قال وجدني في أهلي غنيمة بشق يعني تقول أنها كانت تعيش في السابق مع أسرة عائلة يعني أهلها كانوا أهل غنم وكانوا يعيشون بشق الأنفس. فنقلني قال فجعلني في أهلي صهيل وأطيط ودائس ومنق يعني نقلها إلى حياة مختلفة إلى حياة الخيل. صهيل الإشارة إلى الخيل وأطيط الإشارة إلى الإبل ودائس الإشارة إلى البقر ومنق يعني عنده في البيت بعض الآلات التي تنقي الحبوب في الزراعة. وهذا يدل على يعني كثرة الخير الذي عنده. قال فعنده أقول فلا أقبح يعني لا يرد عليها قولها لكرامتها ولا تهان. قالت وأرقد فأتصبح يعني تنام حتى الضحى وهذه كناية عن وجود الخدم في البيت، لأن في البيت من يكفيها من الخدم. وأشرب فأتقمح، يعني أروى وأدعه عندي لكثرته، يعني كثرة الخير والماء الموجود. هذه صور من مدح أم زرع لأبي زرع. ثم قالت أم أبي زرع، انتقلت من مدحه إلى مدح أمه، قال: فما أم أبي زرع عكومها رداح وبيتها فساح. أشارت إلى أن أوعية طعامها عظيمة كبيرة وبيتها واسع، وهذه إشارة إلى ماذا؟ إلى الكرم التي كانت يعني تتحلى به. ثم أشارت إلى، قالت: ابن أبي زرع، فما ابن أبي زرع مضجعه كمسل شطبة وتشبعه ذراع الجفرة. يعني أشارت إلى أن الولد خفيف اللحم نحيف الخصر، يعني إذا نام ينام على مكان يعني ضيق، ما يحتاج إلى مكان كبير، وأيضا لا يحتاج إلى الأكل الكثير، تكفيه الجفرة، يعني ولد المعز الصغيرة. قالت: بنت أبي زرع، فما بنت أبي زرع طوع أبيها وطوع أمها، ملء كسائها وغيظ جارتها. وصفت بنت أبي زرع بأوصاف، منها أنها مطاوعة، يعني تطيع الأب والأم، ومنها أنها سمينة، يعني حتى يعني هذه كناية عن ضخامتها، فجسمها ملء الكساء. وغيظ جارتها، يعني تغيظ يعني جارتها مما فيها من النعيم والخير. وانتقلت إلى المدح، يعني مدح الخادمة أيضا. قالت: جارية أبي زرع، فما جارية أبي زرع؟ قال: لا تبث حديثنا تبثيثا، يعني لا تنشر، لا تذيع ولا تظهر أخبار البيت، ولا تنقث ميرتنا تنقيثا، يعني لا تخرج الطعام وتهدر الطعام في والمتاع في البيت، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، يعني تحافظ البيت، يعني لا تترك البيت وسخا، بل تكنسه وتنظفه. ثم قالت: خرج أبو زرع والأوطاب تمخض، يعني خرج في وقت اللبن ووقت الربيع، فلقي امرأة معها ولدان لها كالفهدين، يعني لقي امرأة ولها ولدين يعني كالفهدين، يعني في الحركة واللعب، يلعبان من تحت خصرها برمانتين، يعني إشارة إلى الثدي، ثدي المرأة وإلى الجمال التي كانت تتمتع بها هذه المرأة. فأعجب أبو زرع بهذه المرأة، فقالت: فطلقني ونكحها. قال: فنكحت بعده رجلا سريا، يعني شريفا، ركب شريا أي فرسا، وأخذ خطية، يعني كان يعني الفارس مغوارا، وأراح علي نعما، يعني أنعم عليها ثريا، يعني أعطاها من كثرة المال. قال: وأعطاني من كل رائحة زوجة، يعني من كل شيء أصناف وأزواج، يعني من البقر والغيبة والإبل والغنم اثنتين من كل جنس، الزوج هو المشترك من كل شيء. قال: وأعطاني من كل رائحة زوجة، وقال: كلي أم زرع وميري أهلك، يعني كلي وأطعمي الأهل، يعني ينتقل خيره إلى أهلها. ثم قالت: فلو جمعت كل شيء أعطاني ما بلغ أصغر آنية أبي زرع، يعني كل هذه يعني الثروة وما كانت تقدمه لا يساوي شيء مما قدمه أبو زرع. وهذا فيه إشارة إلى أنها يعني لم تنسى الكرم والإحسان، مع أن يعني كثير يعني بعد الطلاق ربما ينسى الفضل والإحسان والعشرة، فهي لم تنسى وقالت هذا الكلام وهي مطلقة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت لك كأبي زرع لأمي زرع. أي أشار النبي صلى الله عليه وسلم بعد ما روت عائشة هذه القصة كامل والنبي صلى الله عليه وسلم يستمع إليها ويأنس بحديثها، بيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لها مثل أبي زرع، أي في الإكرام وفي الإحسان. لعل هذا الحديث أخذ منا جزءا كبيرا من الشرح. نقف عند هذا القدر من الكتاب، ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه لذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.